بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو المجلس العاشر من مجالس التعليق والشرح على منظومة القواعد الفقهية لشيخ مشايخنا العلامة عبد الرحمن المسيجي رحمه الله تعالى ضمن دروس معهد علوم التأصيل. وهذا الكتاب هو كتاب السابع من الكتب المقررة في هذا المعهد، وقد انتهى بنا الكلام إلى قول الناظم: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. وبقي التنويه على الأدلة على هذه القاعدة، ولأنني ربما أنسيته بسبب الانقطاعات. قد استدل العلماء رحمهم الله تعالى على هذه القاعدة بقوله تعالى في قصة يوسف: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. ومعلوم الخلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى في شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا؟ والكلام فيها طويل، إلا أن حاصل ذلك أن شرع من قبلنا إذا لم يخالف شرعنا أو يأتي في شرعنا ما يخالفه فإنه يبقى على أصله لإقرار الله سبحانه وتعالى وإقرار رسوله عليه الصلاة والسلام له دون تعقيب. ونحو هذا أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر، الحديث المشهور قصة الثلاثة الذين أووا إلى الغار. كان من بين هؤلاء الثلاثة ذاك الرجل الذي استأجر أجيرا فلم يعطه أجرته ونماها له، فلما رجع أعطاه أجرته وكانت قد نمت وكثر الإبل والبقر والغنم فأعطاه ذلك كله. وأيضا من الأدلة على هذه القاعدة ما جاء عند ابن ماجه حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وهذا الحديث اختلف فيه، قد ضعفه أكثر سنة وإفتهم علامة الألباني عليه رحمة الله، وضعفه العلامة ابن باز، وكذا ضعفه شيخنا مقبل عليه رحمة الله ومغفرته. وهذه القاعدة نافعة في باب الإجارة والجعالة كما تقدم معنا الكلام عليها. قال رحمه الله تعالى: ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. ويفعل البعض من المأمور، كل ألفاظ هذا البيت ظاهرة ليس فيها إشكال من جهة المعنى الإفرادي. وهذا البيت تضمن قاعدة أو فرعا من فروع قاعدة المشقة تجلب التيسير، تقدم معنا أنها قاعدة كلية كبرى، كما أنه تقدم معنا ضمنا أن العبد إنما يسقط عنه ما لا يقدر عليه. وهذا تضمنها القاعدة والتي أخبرها حافظه بقوله: العجز ببعض البدن لا يسقط حكم البعض الآخر. وكذلك قال: المكلف إذا عجز عن جملة المأمور به أتى بما يقدر عليه. ولهذا طوائف من العلماء يعبرون عن هذه القاعدة بقولهم: الميسور لا يسقط بالمعسور. وكما قلت لكم آنفا قد تقدم معنا الإشارة إلى هذه القاعدة، وأصل هذه القاعدة أو أدلة هذه القاعدة لأننا سنستذكرها وإن كانت قد مرت معنا، قوله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اتفق عليه الشيخان: ما أمرتكم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا الحديث كما قلنا في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وكذلك ما جاء في صحيح البخاري في حديث عمران بن حسين الحديث المشهور: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فأنت إذا نظرت في حديث أبي هريرة فإنه لم يسقط جميع المأمور، وإنما قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالمستطاع هو الميسور، وغير المستطاع هو المعسور. وكذلك في قول عليه الصلاة والسلام في تنقيل عمران بن حسين فإنه لم يسقط عنه الصلاة، وإنما قال: صل قائما فإذا تعسر القيام صل قاعدا، فإذا تعسر القعود صل على جنب، وهكذا في جميع هذه الأدلة التي سبق شيء منها. كذلك ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن استطع قول نبينا صلى الله عليه وسلم، عفوا، مع ما مر من النصوص أن الحاج إذا عجز عن الحج ببدنه وقدر عليه بماله فإنه يجب عليه، قال العلماء، فإنه يجب عليه أن يقيم مقامه من يحج عنه. وهذا أمر معلوم، قد مر معنا قضية الإسقاط والبدل والرخص وما شابه ذلك من هذه الأمور. هذه القاعدة ظاهرة واضحة، لأنها ترجع إلى قاعدة المشقة تجلب التيسير، لكن هذا التيسير لا بد أن يكون منضبطا بضوابط الشرع. ولهذا قال: ويفعل البعض من المأمور، متى؟ مشروط بقوله: إن شق فعل سائر المأمور. الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى ذكر هذه القاعدة وقسم أنواع المقدور وغير المقدور إلى أربعة أقسام، يعني العبادات قسمها إلى أربعة أقسام بالنسبة للقدرة. القسم الأول أن يكون المقدور عليه ليس مقصودا في العبادة ولكنه وسيلة. طبعا أنا أحكي كلامه ألخصه لكم بأسلوب غير الأسلوب الذي ذكره. مثل ماذا؟ مثل تحريك اللسان في القراءة وإمرار الموسى على الرأس في الحلق، فهذا ليس بواجب. لماذا؟ لأنه إنما وجب وسيلة، تحريك اللسان وجب وسيلة للقراءة، وإمرار الموس وجب وسيلة للحلق، وقد سقط الأصل على هذا فيسقط ما هو من ضروراته. كذلك القسم الثاني ما وجب تبعا لغيره، وهذا جعله على نوعين. النوع الأول ما كان وجوبه احتياطا للعبادة من أجل أن يتحقق حصولها كغسل المرفقين الوضوء، فإذا قطعت اليد من المرفق فهل يجب غسل رأس المرفق الآخر أم لا؟ هذا وجهان في المذهب عند الحنابلة، كإمساك جزء من الليل في الصوم، فلا يلزم من أبيح له الفطر باتفاق. الثاني من القسم الأول ما وجب تبعا لغيره على وجه التكميل واللواح، مثل رمي الجمار والمبيت بمنى لمن لم يدرك الحج، فالمشهور أنه لا يلزم، لأن ذلك من توابع الوقوف بعرفة، فمن فاته الوقوف بعرفة لا نقول له أبت في منى وأرمي الجمار. القسم الثالث ما هو جزء من العبادة وليس بعبادة في نفسه بانفراده، أو هو غير مأمور به لضرورة أو لضرره. فالأول كصوم بعض اليوم لمن قدر عليه وعجز عن إتمامه، لم يلزمه بلا خلاف. والثاني كعتق بعض الرقبة في الكفارة، فلا يلزم القادر عليه إذا عجز عن التكميل، لأن الشارع قصده تكميل العتق مهما أمكن. القسم الرابع وهو الأخير عند ابن رجب ما هو جزء من العبادة وهو عبادة مشروعة في نفسه فيجب فعله عند تعذر الجمع بغير خلاف وعليه يتخرج أعظم معظم مسائل القاعدة وهو على ما ذكرت لكم قبل قليل. ومن أمثلة ذلك أن كما سبق معنا أن من عجز عن الحج ببدنه لكنه قادر بماله فإنه يقيم من يقيم مقامه فيما يتعلق بالعبادات النيابية فما صحت فيه النيابة فإنه يصح فعله والحالة هذه. قال رحمنا الله وإياه وكلما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. وكل ما نشأ يعني ترتب حصوله عليه نشأ من جهة الترتب كل ما نشأ عن المأذون. الإذن هنا المراد به الإذن الشرعي أو الإذن العرفي أو الإذن المشروط من جهة العبد لغيره فإنه إذا نتج عن مأذون من هذه الصور أذن له من جهة الشرع كما سيأتي معنا أذن له من جهة الشرط أو من جهة العرف بأن أعطاه شيئا معينا فذاك أمر ليس بالمضمون. حقيقة الضمان التزام دفع العوض والقيمة أو رد المثل. كل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. هذا البيت تضمن قاعدة عبر عنها العلماء بقولهم ما نشأ عن المأذون فإنه غير مضمون. يقول العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله هذه القاعدة من أنفع القواعد. انتهى كلامه رحمه الله. ومفهوم مخالفة هذه القاعدة أن ما نشأ عن غير المأذون فإنه مضمون. ما نشأ عن غير المأذون فإنه مضمون. فإذن إذا قلنا بأن ما نشأ عن المأذون فهو غير مضمون فإن نشأ عن غير المأذون فإنه والحالة هذه مضمون. وهذا المعنى ظاهر. ما أدلة هذه القاعدة؟ أدلتها وقد رأيت في كثير من الشروح والمواضع فيما يتعلق بهذه القاعدة لأنهم لا يكثرون من ذكر الأدلة عليها، ولكن من أدلتها قوله سبحانه وتعالى ما على المحسنين من سبيل، لما ذكر ربنا سبحانه وتعالى الجهاد والقدرة عليه قال ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد على ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فالرب سبحانه وتعالى قال في هذا السياق ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم. فهنا قال ما على المحسنين من سبيل. قال الناظم رحمه الله في تفسيره أي من سبيل يكون عليهم فيه تبعة، فإنهم بإحسانهم فيما عليهم من حقوق الله وحقوق العباد أسقطوا توجه اللوم عليهم، وإذا أحسن العبد فيما يقدر عليه سقط عنه ما لا يقدر عليه. ويستدل بهذه الآية على قاعدة وهي أن من أحسن على غيره في نفسه أو في ماله ونحو ذلك ثم ترتب على إحسانه نقص أو تلف أنه غير ضامن لأنه محسن ولا سبيل على المحسنين، كما أنه يدل على أن غير المحسن وهو المسيء كالمفرط أن عليه الضمان والله غفور رحيم. هكذا قال رحمنا الله وإياه في تقريره على هذه الآية، مما يدل عليها والعلم عند الله سبحانه وتعالى قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن ماجه والحاكم سند حسن حسنه العلامة الألباني، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أفتي بفتوى غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه، وضبط من أتى بفتوى غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه. وجد دلالة من الحديث أن من أفتى الناس وهو غير متثبت في فتوى فإن الإثم واقع عليه كما قال العلماء رحمهم الله تعالى. كذلك مما يدل على أن ما نتج عن المأذون فهو غير مضمون قوله عليه الصلاة والسلام: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. وهذا الحديث حسنه أيضا العلامة الألباني في صحيح الجامع، وقد تكلم عليه الحافظ ابن القيم في زاد المعاد كلاما نفيسا واسعا، والتفريق بين من تطبب ومن طب، وأن الإنسان إذا تجاوز في تطببه ما يعلمه فإنه ضامن، أو من تجرأ أو تجاسر على الطب فتطبب في الناس فنتج عن ذلك لهم من الأضرار فإنه يضمن، والحالة هذه. وكما قلنا سلفا فإن هذه القاعدة قاعدة عظيمة، استدل لها أيضا طوائف من أهل العلم بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قد تقدم معنا: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. وهذا الحديث عند البخاري وغيره، وقد تقدم معنا في ما يتعلق بصائل ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. كذلك ما جاء في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية له، يعني أنه أسقط دية العاض. لماذا؟ لأن هذا الذي عض نزع يده فانتزعت الثنية، ولا يمكنه أن ينزع يده ليتخلص من هذا الأمر إلا بهذه الصورة. فهذه القاعدة هي نافعة في باب البيوع والمعاملات والتطبب والحدود. فمثلا إذا كان شخص إذا كان الطبيب ماهرا كما قال العلماء حاذقا محسنا، ولكن نتج عن عملية أو عن علاج أو عن دواء أن استشر المرض وتوفي المريض، فإنه لا شيء عليه، والحالة هذه. كذلك من يقيم الحدود على الناس، من يقيم الحدود على الناس وهو القاطع مثلا، فإذا أمر بقطع اليد فقطع اليد على مقتضى الشرع فسرت الجناية إلى البدن حتى حصل له الموت فإنه لا يضمن، والحالة هذه. كل هذا معلوم في كتب الفقه وفي كتب الحدود والمعاملات والقصاص والديات، كل هذا مستعمل عند أهل العلم. قال الناظم رحمه الله تعالى بعد ذلك: وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت لشرعته. وكل حكم، كل هذا من ألفاظ العموم، والمراد بالحكم هنا الحكم الشرعي، وقوله هنا دائر بمعنى أنه يدور مع العلة وجودا وعدما، حيث وجدت العلة يوجد الحكم. و قوله علته أصل العلة المرض، والمراد بها هنا أنها المعرفة للحكم، لأنها وجدت فوجد الحكم تبعا لها، وهي نوع من المناط الذي يوجد تابعا للحكم، وهي التي قد أوجبت لشرعته. المراد بالإيجاب هنا أنها وجبت بإيجاب الله سبحانه وتعالى لها، وليس كما تقول المعتزلة، وهذه المسألة طويلة الذيل عند المتكلمين وفيها أقوال كثيرة. لكن المعتزلة حاصل قولهم أنهم يقولون لأن العلة، من قال بإثبات العلل في الأحكام، لأن العلة هي الموجبة للحكم لذاتها، وقالت الأشاعرة هي أثر لهذا الحكم. وأما أهل السنة الذين قالوا لأن الأحكام معللة، وهو قول أئمة السنة، فقالوا إنها موجبة للحكم بإيجاب الله سبحانه وتعالى لها. يقول العمريطي رحمه الله في نظمه للورقات: والحكم من شروطه أن يتبع علته نفيا وإثباتا معا. هذه البيت تضمن قاعدة عبر عنها الناظم بقوله: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. هذا هو ما تضمنه هذا البيت. وهذا راجع إلى قول أئمة السنة من أن أفعال الرب سبحانه وتعالى وأحكامه معللة. وقد تكلم الناظم رحمه الله تعالى على هذا المعنى في كتابه تعليقات على عمدة الأحكام بكلام في غاية الحسن، وذكر ما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى من تقسيم الكلام على العلة. فقال رحمه الله، سأقرأ لكم كلامه لأهميته، قال رحمه الله تعالى: جميع الأوامر والنواهي لا بد لها من حكمة، وهي علة الحكم. والعلة إما أن ينص عليها الشارع فتكون علة منصوصة يقينية، وإما أن تكون مستنبطة، وهي التي لا ينص الشارع عليها ولكن يستنبطها العلماء، فبعضها يتيقن وبعضها يفيد الظن، وأحيانا يكون ضرا راجحا، وأحيانا متوسطا، وأحيانا مرجوحا بسبب حال المستنبطين. وقد يكون للحكم علل كثيرة يستنبط العلماء بعضها ويخفى بعضها، وبعض المسائل لا ينص الشارع على علتها ولا يعلمها الناس، وهي التي يعبر عنها بالتعبد، فيقال هذا تعبدي، أي أن الله تعبدنا به ولا نعلم الحكمة فيه، وليس معناه أنه ليس له حكمة، ويغلط في هذا كثير من الناس، فإن الأحكام الشرعية كلها لا تخلو من حكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وها هنا فائدة أصولية ينبغي التنبه لها، وهي أنه إذا نص الشارع على شيء وبين علته دخل في ذلك المنصوص عليه بطريق النص، وما هو مثله لقياس العلة، وما هو أولى منه بطريق الأولوية. مثاله ما في هذا الحديث، فإنه نص على هذه الخمسة إلى آخر كلامه، يقصد حديث: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم. استثنى العلماء رحمهم الله تعالى بعض الصور، وهناك كلام أيضا نفيس للحافظ ابن القيم رحمه الله فيما يتعلق بهذا المبحث، يقول فيه رحمه الله تعالى: ولهذا يذكر الشارع العلل والأوصاف المؤثرة والمعاني المعتبرة في الأحكام القدرية والشرعية والجزائية، ليدل بذلك على تعلق الحكم بها أين وجدت، واقتضائها لأحكامها، وعدم تخلفها عنها إلى مانع يعارض اقتضاءها ويوجب تخلف أثرها عنها، كقوله تعالى: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، وقوله: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، إلى آخر كلامه رحمنا الله وإياه. مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، حديث الذي عند البخاري ومسلم، فإنه قد مر معنا: لو أن إنسانا اطلع في بيت إنسان ففقع عينه فإن دمه هدر، لأنه أذهب تلك العلة والحكم يدور مع علته. وأساليب التعليل كثيرة جدا تكلم عنها العلماء، وهي مبثوثة في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قد تذهب العلة المعلومة ويبقى الحكم إما في الجملة وإما في التغليب، وعلى ذلك أو وذلك في صورتين. الصورة الأولى أن الله سبحانه وتعالى قال ولا جناح عليكم وليس عليكم جناح وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، كما مر معنا في باب المشقة تجلب التيسير. وأن الرب سبحانه وتعالى علل ذلك بالخوف بقوله إن خفتم، ومع هذا مع ذهاب الخوف والأمن لم يذهب الحكم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن هذا كما جاء في حديث عمر قال صدقة تصدق الله بها عليكم، صدقة تصدق الله بها عليكم. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنها صدقة وإن ذهب تعليلها. ومن ذلك أيضا ما ذكروه في الرمل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم العمرة وقال المشركون لأنه قد أوهنتهم حمى يثرب كانوا يطلعون إلى الناس إلى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يرملوا بين في الأشواط الثلاثة، فكان هذا بسبب إظهار القوة أمام المشركين. وفتحت مكة وذهب ذلك وفعله النبي عليه الصلاة والسلام في الحج، مما يدل على أن هذا الحكم بقي وإن ذهبت علته. فإذن الأحكام تدور ما عللها، وهذه القاعدة نافعة في باب القياس كما مر معنا في شرح الورقات، مر معنا تقرير هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلم. وكل شرط، الشرط هو ما يلزم، والشرط هو العلامة، ولهذا يجمع الأول على شروط والثاني على أشراط. فالأشراط جمعها شرط وهو العلامة، عفوا مفردها شرط وهو العلامة، والشروط جمع مفردها شرط وهو الشيء اللازم. وقوله لازم من الإلزام إما بأصل الشرع أو بما التزم به بسبب ذلك الشرط. وقوله في البيع، البيع معروف مأخوذ من الباع وهو مد اليد بين المتبايعين، لأن كل واحد من المتعاقدين يمد باعه من أجل الأخذ والإعطاء. والنكاح كما هو معلوم في أصل لغة الضم والجمع بين شيئين، وهو عقد شرعي ينصرف إلى النكاح أو الزواج ما أشبه ذلك للوطء. في البيع والنكاح والمقاصد، يعني كل مقصد والمراد به ما يقصده المتعاقدين أو المتعاقدان، ما يقصده المتعاقدان غير صورة البيع والنكاح، لأن هناك الراهن والإجارة والشركة وما شابه ذلك، فكله ملزم والحالة هذا. فإذا علم هذا فإن هذا البيت قال رحمه الله تعالى إلا شروطا، هذا استثناء، حللت محرما أي كانت سببا في تحليل ما حرم الله، أو عكسه أي تحريم ما أحل الله، فباطلات هذه الشروط فاعلما، فهذه الشروط باطلة إذا أحلت حراما أو حرمت حلالا. وهذا البيت تضمن قاعدة من القواعد والضوابط الفقهية، تقدم معنا شيء من الإشارة إليها. وابن القيم رحمه الله تعالى يقول: الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة حتى يقوم دليل على التحريم أو البطلان. وهذه القاعدة جعلوا صياغتها بحديث المسلمون عند شروطهم: إلا شرطا أحل حراما، أو إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، أو حرم حلالا، كما عبر الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه أحكام أهل الذمة. أما أدلة هذه القاعدة فما قدمنا من أصل معاملات الحين أدلتها قوله صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، كما عند أبي داود. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. وكذلك من أدلة هذه القاعدة قوله عليه الصلاة والسلام: إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. هذا الحديث مر معنا في قول الناظم رحمه الله عند قول والأصل في الأبضاع، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعروف. وقلة هذه القاعدة ورحوه أكثر استعمالا ما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. هذه الشروط فيها ما هو مستثنى، مثلا قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. والشروط كما هو معلوم بالنسبة للبيوع والإجارة والشركة، هناك في البيوع مثلا شروط وجوب، هناك شروط صحة، شروط الصحة شروط من مقتضى العقد، بمعنى أنها تلزم في مقتضى العقد، وشروط هي في مصلحة العقد. يعني هناك شروط للعقد نفسه وهناك شروط في العقد. فإذا المقصود هنا هو الشروط التي تكون لمصلحة العقد، بمعنى أنها لمصلحة المتبايعين، مثل أن يشترط البائع ضمينا التسليم، أو مثل الرهن، أو شرط الحملان، أو شرط التكسير الحطب، أو ما شابه ذلك. وكل هذا مما يدخل في هذه الشروط، لكن بشرط ألا يحل حراما ولا يحرم حلالا. والإمام البخاري رحمه الله تعالى عقد في صحيحه كتابا سماه كتاب الشروط، وفيه من الأحكام والنفائس والأمور الشيء الكثير عنه فيما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه قال: مقاطع الحقوق عند الشروط. هذا مر معنا في مقدمة هذه الدروس. ولهذا يقول الحافظ ابن القيم: فالشروط في حق المكلفين كالنذر في حقوق رب العالمين، فكل طاعة جاز فعلها قبل النذر لزمت بالنذر، وكذلك كل شرط قد جاز بذله بدون الاشتراط لزم بالشرط، فمقاطع الحقوق عند الشروط. هذا ما قاله رحمه الله تعالى. ولهذا قال أيضا: يثبت بالشرط ما لا يثبت بالشرع، وكذلك المستثنى بالشرط أوسع من المستثنى بالشرع، إلى آخر ما هنالك من ما يتعلق بهذه القواعد أو هذه القاعدة في فتاوى الصحابة رضي الله عنهم وفي آثارهم؟ من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، كما عند البخاري ومسلم. من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في السنن: من اعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترطه السيد. وهذا كثير في كتاب الشروط من صحيح الإمام البخاري، شيء كثير من ذلك. وبهذا القدر إن شاء الله تعالى سنكتفي، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 5 دقائق نقرأ فيها شيئا من كلام الشيخ رحمه الله. قال رحمه الله: فهذا دليل على القائلين بالتوسل بالذوات، لأنه لو كان التوسل بالذوات جائزا ما عدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ذات النبي صلى الله عليه وسلم إلى دعاء العباس رضي الله عنه. ثانيا: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما توسل بدعاء العباس وليس بذاته، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حين سئل: هل يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فأجاب رحمه الله تعالى: الحمد لله، أما التوسل بالإيمان به ومحبته وطاعته والصلاة والسلام عليه وبدعائه وشفاعته ونحو ذلك مما هو من أفعاله وأفعال العباد المأمور بها في حقه فهو مشروع باتفاق المسلمين، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يتوسلون به في حياته ويتوسلوا بعد موته بالعباس عمه كما كانوا يتوسلون به. ومقصود الشيخ أنهم كانوا يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فلما مات توسلوا بدعاء عمه العباس. ولهذا قال بعد ذلك: وأما قول القائل اللهم إني أسألك اللهم إني أتوسل إليك به، فللعلماء فيه قولان، كما لهم في الحديث به يعني النبي صلى الله عليه وسلم قولان، وجمهور الأئمة كمالك والشافعي وأبي حنيفة على أنه لا يسوغ الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم لا ولا بغيره ولا بغيره من الأنبياء والملائكة، ولا تنعقد اليمين بذلك باتفاق العلماء. وهذا أحد الروايتين عن أحمد، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد تنعقد اليمين به خاصة دون غيره، ولكن غير أحمد قال إن هذا إقسام على الله بمخلوق، ولكن الرواية الأخرى عنه وهي قول جمهور العلماء أنه لا يقسم على الله به كسائر الملائكة والأنبياء، فإنا لا نعلم أحدا من السلف والأئمة قال إنه يقسم على الله كما لو قال كما لا يقول إنه يقسم بهم مطلقا. ولهذا أفتى أبو محمد بن عبد السلام أنه لا يقسم على الله بأحد من الأنبياء والملائكة وغيرهم، ولكن ذكر له أنه روي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإقسام به على الله، قال إن صح الحديث كان خاصا به. والحديث المذكور لا يدل على إقسام به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله وإلا فليصمت. وقال: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، الدعاء عبادة، والعبادة مبناها على التوقيف والاتباع لا على الهوى والابتداع، والله أعلم. قلت: القول بأن الإقسام على الله بذات أحد من خلقه أو بجاهه محرم لا يجوز هو القول الحق لأمور، وهنا سنقف عند هذه الأمور، والله أعلم. نعم. يقول هنا: ما الفرق بين القول بأن كل حكم دائر مع علته وقاعدة ميكافيلي الغاية تبرر الوسيلة؟ الفرق واضح جدا من جهة أن قاعدة الحكم يدور مع علته أنه حكم شرعي من جهة الحكم ومن جهة العلة، فليس هناك شيء مبرر على الإطلاق، ليس هناك شيء مبرر على الإطلاق وإن مبررا على الإطلاق، وإنما هو كله شرع، فالعلة مشروعة والحكم مشروع. قد تقدم الجواب على هذه القاعدة وعلى الفرق بينها وبين القاعدة الشرعية: الوسائل لها حكم المقاصد، وأما هنا فليس هناك وجه للمقارنة بين هذه القاعدة وبين هذه المقولة. قولكم للضمان إذ لن أتي أنا محترما فإنه لا يضمنه، ما المراد بالمحترم؟ المراد بالمحترم ما له حرمة، ولكن من خلال معرفة ما ليس بمحترم يتعرف على المحترم. فمثلا لو أنه أتلف خنزيرا أو خمرا أو آلة معازف فإنه لا يضمنها والحالة هذه، لكن ينبغي أن يراعى في هذا منهج المصالح والمفاسد الشرعية، وأن الإنسان له قدرة على إزالتها دون أن يتأثر أو يتضرر،
وإلا فإن هذه الأشياء ليست محترمة وليست لها حرمة، فإذا أتلفها كقتل خنزير أو كسر أواني خمر أو إراقة خمر أو كسر آلة معازف وما شابه ذلك، فإنه والحالة هذه لا يضمنها. من استعجل الإحرام قبل الميقات ليدخل في قاعدة معاجل المحظور؟ لا. وبعض أهل العلم يرى أن الأمر واسع، وهو قول جماعة كبيرة من أهل العلم، وإن كان الأحمل مهيئا يحرم من حيث أحرم النبي عليه الصلاة والسلام أو من محاذاة ذلك الميقات. يقول قوله وإن أتى التحريم، المراد بالتحريم هنا النهي عامة، لم أفهم كيف يدخل في فيه المكروه، فكيف نفسد الصلاة مثلا بفعل مكروه؟ ومن قال هذا؟ إنما قصدنا النهي الذي هو الحرمة، ولم نقصد المكروه، يعني ما ترتب عليه فساد. لكن عندما نبهنا على أن مراد الناظم رحمه الله تعالى بالتحريم هنا النهي، من أجل أن يتوافق مع كلام العلماء من قولهم النهي يقتضي الفساد، ولا يقولون التحريم يقتضي الفساد من هذه الحيثية. قولكم في أنواع أل ومعرفة للحقيقة، ومعرفة للحقيقة هل هي الزائدة التي تدخل على الأسماء كالعباس؟ لا، هذا التعريف بالغلبة، العباس والمدينة وما أشبه ذلك، هذا تعريف من جهة الغلبة. أما معرفة الحقيقة فهي الجنسية. يقول إذا أدخل أحد الطرفين بالشرط هل يبطل العقد؟ إذا أخل هذا راجع إلى نوع الشرط، هل هو من الشروط اللازمة أو من الشروط الجائزة، ينظر في كل مسألة بحالها. هل إذا تعارف أهل الحرف في إصلاح حوائج الناس على مبلغ معين، هل هذا يكون في العرف الذي يجب الالتزام به؟ وهل من خالف العرف ولم يلتزم به يكون آثما؟ وثانيا، هل من الممكن أن تلخص لنا كلام الرجب ليزول الإشكال؟ وجزاك الله خيرا على صبرك علينا. أما جزانا الله خيرا فكذلك جزاك الله خيرا، وهذا من حق الإسلام فيما بيننا، وتعليم العلم وبذل العلم من أجل القربات، نسأل الله ألا يحرمنا أجرها. وكما قال سعيد بن جبير رحمه الله لأن أبث علمي خير لي من أن أذهب معي، أو كما رحمه الله المبارك لأنه لم يبقى من النبوة إلا بث هذا العلم، أو كما قال رحمه الله تعالى. وأما مسألة التلخيص فالأمر سهل بالنسبة لي وميسور، بل الذي فعلته هو تلخيص لكلام الحافظ ابن رجب، ولو أني ذكرته لكم كما ذكره ربما استشكلتموه أكثر وأكثر. ولكن الذي أنصح به أخي طالب العلم إذا أراد أن يتفتق ذهنه وأن يتعود على فهم كلام أهل العلم، بأن يحاول التلخيص والنظر، ولا ينتظر أن يأتيه كل شيء أسهل من السهل، كما يشرب شربة الماء، فلا بد أن يحرر هو ويلخص وينظر حتى يفتح الله سبحانه وتعالى عليه. وأما بالنسبة لأول السؤال، أيضا أنت إذا أعدت الكلام وأعدت سماعه وأعدت قراءته إن شاء الله تفهم أكثر وأكثر. يقول إذا تعارف أهل الحرف في إصلاح حوائج الناس، هذا إذا لم يشترط عليه سعرا معينا فإن المشروط عرفا كالمشروط لفظا، فله مثل أجرة غيره. أما إذا اشترط شيئا زائدا وقبل به الطرفان فإنه يلزمه ذلك الذي اشترطه. يقول إذا لم أسمع الذابح للحيوان وهو يسمي الله فشكرت في ذلك، فهل يكون أكل ذلك اللحم حراما وهي قاعدة الأصل في اللحوم التحريم؟ ينبغي في دراسة القواعد ألا تحمل طالب العلم على فتح باب الوسوسة على نفسه، ولهذا ذكرت لكم كلام الإمام النووي الحافظ النووي العلامة النووي علينا وعليه رحمة الله ومغفرته وعلى سائر علماء المسلمين، من جهتي أنه إذا كان هذا المذبوح في بلاد المسلمين فإننا لا نحتاج إلى مثل هذه الاحتياطات وإلى مثل هذه الشكوك ونأكل، وإنما إذا اختلطت بلاد المسلمين ببلاد غيرهم أو جاءت اللحوم كما هو الحال في اللحوم المستوردة التي هي عليها الحال في هذه الأيام، فمثل هذا ينبغي للمسلم أن ينظر في هذا. يقول مثلت على شرحك لبيت وكل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون لأمثلة تخص البيت وكل متعلق مؤذيه ليس يضمنه، يعني بكلامك أن البيتين لهما نفس الأمثلة والأحكام. لا، هي متقاربة، هي متقاربة في هذه القاعدة، لأن دفع الصائل مأذون به شرعا. دفع الصائل كما مر معنا وقررنا هذه القاعدة وذكرنا كلام الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وهو أن دفع الصائل مأذون به شرعا، فما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. ومثل هذا ما ذكرته لكم في أدلة النظر ودفع المار بين يدي المصلي، فهي متقاربة. ولكن الذي كان ينبغي أن ننبه عليه هو قول الناظم رحمه الله تعالى: لكن مع الإتلاف يثبت البدل. وربما أنني رأيت أن هذا البيت حصل فيه، عندما لاحظت بعض الملخصات أو بعض المفرغات، ربما حصل فيه شيء من التقصير في شرحه، ولعلنا ننبه عليه إن شاء الله في الدرس القادم. أنا انتهت الأسئلة وأرجو ذلك. تمم الله لنا ولكم بخير، موعدنا الليلة المقبلة إن شاء الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.